بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام يقع في الشق الثاني أو في الصورة الثانية، في الصورة الثانية، وهي ما لو شككنا بصدق يد مسلم على هذا الكف. لم نعلم أنه لم تسبق، ولا علمنا أنها سبقت، بل وقع الشك في أنها هل من ما دفن في زمن الإسلام أو مما دفن قبل الإسلام. وإذا كان مما دفن في زمن الإسلام، هل دفن من قبل مسلم مضت يده عليه، أو أنه دفن من قبل غير المسلم؟ طبعا هذه حالة نادرة، لأن الكنوز غالبا التي يعثر عليها يعلم أنها من دفين ما قبل الإسلام، لكن لو افترضنا أن حصل هذا الأمر، فما هو الحكم الشرعي هنا؟ والكلام موقعه هنا في أكثر من شق. لماذا؟ لأن هذه المسألة وقعت مورد خلاف كبير بين المحققين، والمحققون ليسوا فيها على رأي واحد. بعضهم جعله مطلقا بحكم الكنز، سواء تشخص شيء أو لم يتشخص. بعضهم جعله مطلقا بحكم اللقطة، بعضهم جعله بحكم الكنز إن لم يكن عليه أثر الإسلام أصلا، وجعله بحكم اللقطة إن كان عليه أثر الإسلام. هذا الثالث إحنا ما نكتبه، نبحث الصورة الثالثة، لأنه غالبا ما عليه أثر الإسلام يعلم بصدق يد مسلم عليه، ويشك في لحق يد كافر، لأنه لا، إذا عليها أثر الإسلام هذا لا يعني بالضرورة أن الذي أودعه في الأرض مسلم، قد يكون كافر حربي باع عرقا مثلا لمسلم فأخذ منه الثمن دنانير وهو الذي أودعها في الأرض، دنانير عباسية أو أموية مثلا. لكن أكو صورة ثانية وقعت خلاف، وفيها نفس التفصيل بين المحققين، بينما لو عثر عليه،
لو قلنا أن
يمكن أيضا نفس الكلام هو الكلام. إذا ثبت، طبعا إذا ثبت أنهم كانوا يسكون في خارج البلد المسلم، ثم إذا ثبت أنهم كانوا يسكون في خارج البلد المسلم عادة يؤتى بها كلها إلى بلد المسلم، وبعد ذلك تبدأ بالانتشار. على أي حال ما مشكلة، أقول في الجملة نعلم، لا نعلم علما تفصيليا دائريا أحسن. لا، التفصيل اللي هو أهم بأن يبحث هنا أيضا في هذه الصورة الثانية، هو التفصيل بين ما لو عثر عليه في بلد الكفر وبين ما لو عثر عليه في بلد الإسلام، من دون الإشارة إلى أن عليه أثر الإسلام أو ليس عليه أثر الإسلام. نشك بصدق يد مسلم عليه ولا ندري ماذا نفعل. قال بعضهم إن وجد في بلاد الكفار وشككنا بصدق يد مسلم عليه فهو كنز، حكمه حكم ما يرفع عليه في بلاد الكفار ولو علمنا أنه للكفار. وإذا والحالة هذه عثرنا عليه في بلاد الإسلام، فلا شك ولا ريب في أنه، لا شك ولا ريب في أنه يعامل معاملة اللقطة. لماذا؟ لنفوس خاصة، لأن كونه في بلد الإسلام أمارة قوية، طبعا في كل هذا لابد وأن يكون الملحوظ هو زمن الدف، إذا أمكننا أن نحدد زمن الدف، لأن بلادا قد تكون إسلامية لكنها في زمن الدف كانت بلاد كفار، كما لو كنا نشك لخط يد مسلم على هؤلاء، ونشك أيضا بأنه من دفين ما بعد الإسلام أو قبل الإسلام، ولكننا نعلم أنه ليس قبل بداية القرن الثاني مثلا، وهذه الأرض نعلم أنها قبل بداية القرن الثاني مثلا كانت بلاد كفار لا تزال. فالعبرة في هذه التفاصيل هي تحديد زمن الدفن وزمن العثور عليه، لأنني وين عثرت عليه الآن؟ ما دمت أعلم أنه عندما دفن كان البلد بلد كفر، فنجي عليه أحكام العثور عليه في بلد الكفر الحربي. أيضا العكس بالعكس، لو كان بلدا إسلاميا كالأندلس ونعلم أنه مدفون في الأرض في الحقبة الأندلسية، لا شك ولا يرى أن نجي عليه بلد الإسلام وبلد الكفر. لماذا؟ لأنه لا شك ولا غير في أنه دفن في وقت كان فيه مسلمون في تلك البلد، كان المجتمع مجتمع إسلامي ولو بالمعنى العام أيضا في البلاد، وهكذا. عموما هنا توجد ثلاث حالات نوقع الآن البحث والوجوه في الحالة الأولى، ما هي؟ وهي الحالة التي نشك فيها بصدق يد مسلم عليه، ولا يكون المكان الذي عثر عليه في وقت الدفن بلد إسلامي. فهنا ما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ التفتوا؟ يعني في الصورة الثانية شققنا بعد، فيجب أن نبحث على الأقل في شقين. الشق الأول، ما لو عثرنا عليه في بلد غير إسلامي في وقت الدفن ولم نعلم صدق يد مسلم عليه، لا نعلم بصدق، لا نعلم يعني نصدق، لا نعلم هو نعلم العدم، لا نعلم بصدق يد المسلم يعني نشك، هذا معنى لا نعلم. بناء عليه هنا يمكن أن تذكر وجوه يراد من خلالها إثبات أن هذا هو كنز. أصلا فرع كونه كنز شنو يعني كنز؟ هو كنز بقيمة، كونه كنز يعني كونه يملكه واجده. وهنا وجوه ذكرها المحققون. الوجه الأول، ما قرره صاحب المدارك أعلى الله مقامه الشريف وتابعه على تقريره بعض المحققين، قسم منهم قبلوا قسم منهم رفضوا، وهو الاستدلال بأن الأشياء على الإباحة حتى تثبت الحرمة، وهي إنما تثبت إذا ثبت أنه لمالك محترم، إذا ثبت أنه لمالك محترم يحرم للآخرين أن يتملكوا أو يتحدوا عليه. من المالك المحترم؟ المالك المحترم مثل المسلم، مثل الذمي أو المعاهد في زمن المعاهدة مثلا، إذا شمل العهد ماذا؟ حق دمائهم وأموالهم، مو بس دمائهم وإيقاف الحرب معهم. بناء عليه فالنطاق المتعارف له المسلم أو الذمي، لا شك ولا ريب في أن هذا الأصل ينشأ من أين؟ ينشأ من أن نعلم أن الأمور كلها على الإباحة حتى تدخل في ملكية مالك محترم. نتيجة هذا الكلام ماذا تكون؟ إباحة التصرف في كل مال لا نعلم أنه دخل تحت يد مالك محترم. هذا الكنز الذي عثرنا عليه مدفونا في الأرض، لا شك ولا ريب في أننا لا نعلم. أولا بالأساس، الأساس مباح، افترض حول من الأرض إلى سبائك ذهب، مو مشكلة، هذا ما يجعله حرام. الذي يجعله حرام هو دخوله تحت ملك محترم المال. من هو؟ المسلم أو الذمي؟ نشك في دخوله تحت ملك محترم المال، فلا شك ولا ريب أن الأصل بقاؤه على الإباحة، أو قل الأصل عدم دخوله تحت ملك محترم المال. هذا المقدار هو اللي يبين صاحب المدارك فقط. خب هذا المقدار من الأصل أصله صحيح، لا بأس به، لا مشكلة عندنا معه، إلا إذا تمت الرواية التي ستأتي إن شاء الله في الوجه الثاني التي سيستدل بها من يستدل على أن الأصل في الأموال الحرمة هو الإباحة. ها؟ لا شك ولا ريب إذا كان هذا المقدار من البيان فهو صحيح، لكن هذا ما ينتج، الذي ينتجه بها المقدار هو جواز التصرف في المال، ولا يثبت أن المال ملك لمن يجوز له التصرف فيه بها المقدار، لا يثبت أكثر من جواز التصرف، مع أن موضوع وجوب الخمس هو ملكية الكن لا مطلق جواز التصرف، فإن جواز التصرف أعم من الملك، أعم من الملك الواقعي طبعا، مثل هذا الذي يلتقط لقطة بالسلف الأمثل ومالكها موجود لكن لا يعطي عليه وقد عرفها سنة، بالواقع تبقى على ملك صاحبها، هو غاية ما هناك يجوز له أن يتصرف بها حتى التصرفات المتوقفة على الملك، لكنه يضمن، لكنه يضمن المثل إن كانت مثلية والقيمة إن كانت قيمية، حتى إذا تصدق بها أيضا يضمن لصاحبها. على هذا الأساس ما تتنافي بين أن يقال بالإباحة ولا يكون قد ملك هذا الإنسان، فيقال هذا الكنز مباح لك التصرف فيه لكنك لا تملكه، يعني هناك نوعان من الإباحة، نوع في باب الوقفة بعد التعريف سنة، نوع فورا يجوز لك أن تتصرف به. إذا هذا المقدار من إباحة تكليفية فهو يثبت غاية ما يثبت هالمقدار من النتيجة، وهو لا يثبت محل البحث ومحل وما يبتني عليه وجوب الخمس، وهو ملكية واجب الكنز للكنز، إلا إذا كان مراد منه صاحب الملاك الإباحة الوضعية، طبعا لا يفهم من كلام هذا لأنه يعني عبر بإباحة التصرف، ولا شك ولا ريب أن الظاهرة في الإباحة التكليفية. نفس هذا الوجه يمكن أن يطور بطريقة أخرى من خلال الاستفادة من الأدلة الشرعية ويقال، طبعا لا يمكن أن نستعرض الأدلة الشرعية ويقال لأنه يثبت ملكية مو بس إباحة التصرف، إباحة وضعية يعني، وهو أن يقال بأن المستفاد من الأدلة الشرعية في باب الأموال أن الحالة الأولية لكل مال هي الإباحة، وأنه يملك بالحيازة والتسلط عليه. طبعا بعض الأمور لا تملك إلا بحيازة خاصة مثل الأراضي، لا تملك إلا بالإحياء، بناء على أن الإحياء يسبب ملكية، دعونا من الأراضي، بحثنا مو في الأراضي، الأموال المنقولة خلنا نقول، ها لا شك ولا ريب في أنها يعني تقريبا بالفكرة، لا شك ولا ريب في أنها على الإباحة الأولية حتى فهي وكل ما كان على الإباحة الأولية فهو يملك بالحيازة والتسلط عليه. ونستفيد من الأدلة أيضا أن كل مال على الإباحة حتى لو ملكه مالك من الملاك ولا يرتفع الإباحة عنه إلا بدخوله في ملك محترم المال، وهو المسلم أو ابن الشهود، ها حينئذ إذا آمنا بهذا على مستوى الأدلة الاجتهادية لا شك ولا ريب أن الكنز ليس من المباحات الأولية يقينا نضع عليه ملكية إنسان من الناس، لكننا نشك بأن هذا الملك الذي دخل فيه هل هو ملك محترم المال، هل هو ملك مسلم أو ملك ذمي أم لم يدخل في ملك. إذا أكو حالات، حالة إباحة أولية عندما يكون العشب في الأرض، عندما يكون المعدن في الأرض المباح الأول، حالة إباحة ثانوية وهي ما لو دخل في ملك مالك غير محترم المال، هذه إباحة ثانوية خلنا نعبر عنها، ها وهي أن لأنه وإن خرج عن الإباحة الأولية وصار ملكا للإنسان، لأن الكافر يملك مو ما يملك، لكن ملكيته غير محترم يجوز هتكها الكافر الحربي. يقينا الكنز خرج عن الإباحة الأولية إلى الإباحة الثانوية، هذا معلوم تفصيلا، لكن هل خرج إلى إباحة ثانوية وخرج بعد ذلك إلى ملك محترم المال، أم أنه خرج من الإباحة الأولية فورا إلى ملك محترم المال كما لو كان المستخرج للذهب هو المسلم أو الذمي من أول الأمر؟ لا شك ولا ريب في أن كل هذا مسبوق بالعدم، مسبوق بالعدم، فنستصحب بقاؤه على الإباحة نستصحب بقاءه على الإباحة أو نستصحب عدم دخوله في ملك المسلم أو الذمي، لم يكن قد دخل يقينا. ولو إما نحو العدم المعفي نستصحب أو نحو العدم العملي، كلاهما يمكن أن نستصحبه في المقام. لا شك ولا ريب في أننا يمكننا استصحاب عدم دخوله مباشرة في ملك محترم المال، ويمكننا استصحاب على هذا الأساس يمكننا أن نثبت أن هذا المال، لا نحتاج أصلا إلى أن نثبت أن هذا المال دخل في ملك الكافر حتى يقال أصل مثبت. يرجى الانتباه، يرجى الانتباه، لا يقول قائل أنتم شو تريدون تثبتون؟ تريدون تثبتون أنه دخل في ملك الكافر الحرب يعني؟ نقول لا، احنا ما نريد ثبت انه دخل في ملك المالك الحر، يكفي ان يثبت عدم دخوله في ملك المسلم، او لان الادله الاجتهاديه تقول كل ما لم يدخل في ملك المسلم او الذمي فهو مباح لكم. اذا كان الامر كذلك فموضوع الاباحه والتملك والحياده والتسلط عليه لنا ما موضوعه؟ موضوعه عدم الدخول، موضوع دليل عدم الدخول في ملك المسلم او الذمي في ملك محترم المال، نشك انه دخل في ملك محترم المال نستصحب عدمه. لا يقال ان هذا الاستصحاب يجري لكنه معار باستصحاب عدم دخوله في ملك المالك الكافر الحربي. يرجى الانتباه لهذه النقطة. نقول لهذا القائل الذي يقول بالمعارضة، ما الذي تروم وتريد إثباته من جهة استصحاب عدم كونه داخلا في ملك الكافر الحربي؟ وش تريد؟ يثبت أنه لا يزال على الإباحة الأولية؟ خب هذا معلوم العدم، لأن الكن يقينا مضى عليه ملك إنسان. خب ايش تريد تثبت؟ يقول تريد تثبت هذا الاستصحاب اذا جرى يثبت ان الذي ملكه اما مسلم او ذمي. نقول اما نفيك في حد نفسه ان يكون دخل في ملك الكافر ما الى اثر شرعي اصلا هنا، ما الى اثر شرعي عدم كونه قد دخل في ملك الكافر، شنو ترتب على الاثر الشرعي؟ نفس عدم مو موضوع لحكم شرعي. إذا تريد أن تنتقل من عدم دخول في ملك الكافر بالملازمة إلى أن الذي دخل في ملكه هو المسلم أو الذمي، نقول هذه ليست ملازمة شرعية، هذه ملازمة عقلية أو عادية، وحينئذ سيكون من قبيل الأصول المثبتة. العكس ليس في أصل مثبت. يرجى الانتباه، أنا أكدت قبل قليل، يكفي لإثبات الحكم الشرعي وبقائه على الإباحة عدم دخوله في ملك المسلم او ذمي، يعني في ملك محترم المال، خلوا عبر بتحديد كلي. اذا ذاك الاستصحاب يجري وينقح بنفسه بمدلوله المطابقه، ينقح لنا موضوع الاباحه وجواز التملك بالحيازه والسلطنه عليه، بينما هذا لا يثبت لنا موضوع حكم شرعي الا بالملازمه التي هي ملازمه غير شرعيه، فلا يكون الاستصحاب مثبتا للازم الا بناء على حجيه الاصول المثبته، وقد شقق في محله ان الاصول المثبته لا تثبت لوازمه غير الشرعيه. وبهذا شنو يثبت؟ بهذا ناتي إلى محل الكلام. طبعا كل على أساس الأصول الموضوعية، إذا الأدلة الاجتهادية دلت على هذا، والظاهر ما كشف في أن الأدلة الاجتهادية تدل أن المال لا يحقن ولا يحترم إلا إذا كان صاحبه محترما وهو صاحب الإسلام أو الذمة. حتى الذمة مسبوق بالعدم، دائما مسبوق بالحكم، دائما، لأنه قبل أن يدخل في الذمة كان أيضا على عدم المحقونية، فإذا شككنا أيضا نستصحب العدد. عموما حينئذ لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب في أنه يتنقح لدينا موضوع جواز الحيازة والتملك بالحيازة. فإذا ثبت جواز الحيازة والتملك بالحيازة فإن هذا الأصل فرقه عن أصل صاحب المدارك، هو أنه مو بس أثبت إباحة التصرف، أثبت موضوع إباحة التصرف وهو الملكية. فيثبت أنني إذا حجته ملكته. وقد اتضح لديكم أن هذا البيان مؤلف في الحقيقة من كبرى ثبتت بالأدلة الاجتهادية، وصغرى في المورد ثبتت بالأصل المدارك. العملي للأصل العملي الذي يعارضه أصل مثبت فهو لا يعارض في الحقيقة. ولا شك ولا ريب أن النتيجة رح تصير أننا إذا عثرنا على كنز سواء كان إحنا ما راح نتكلم الآن إذا عثرنا على كنز في غير بلد الإسلام لكن هذا الأصل لو تم بهذا الشكل فهو يثبت أن الواجد للكنز يملكه سواء في صورتنا التي نتحدث عنها في الشق الذي نتحدث عنه أو في الشق اللاحق، يعني سواء عثرنا عليه في بلد الكفار أو في بلد المسلمين، إلا أن يوجد من الخارج ما يسمى بالأظهار القوية. إحنا صحيح كلامنا الآن في الشق الأول، لكن هذا الدليل من الأدلة الجارية في الشق الأول بنفسه يجري أيضا في الشق الثاني، وكذلك ما يصاحب المدارك لو تم فهو يثبت في كلا الأمرين. لا شك ولا غب أنه في بلد الإسلام أيضا إذا ما منع مانع عن جريان هذا الأصل يأتي نفس الكلام هو بعينه. لا شك ولا ريب أنه في محله عند الاستعراض لأدلة حقن المال والدم ثبت أن المال الذي يحقن ويخرج عن الإباحة هو خصوص المال الذي يدخل في ملك محترم المال، أما المال الذي يدخل في ملك الكافر الحربي فلا يدخل.
إذا الإسلام شيخ إذا كان الإسلام من خلال الإسلام حال الدب في حال الدب في قرون الكافر الموجود في بلاد المسلمين غالبا ما يكون ذميا ما يكون على
الدب خلص
يرفع على الأرض شيء
إذا 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 ثبت مو مشكلة رح نجي إن شاء الله رح نجي استنجد نشوف أصل هذا الأصل أصلاً صحيح لو مو صحيح أصل هذا الأصل صحيح أو غير صحيح. خب هذا الأصل نتيجته أن الأموال كلها الأصل الأولي فيها مو مشكلة بالخمس، هذا يفيدنا الأصل أينما كان هو الأصل الأولي والقاعدة الأولية فيها الإباحة حتى يثبت عكس ذلك ولا يثبت عكس ذلك إلا أن يثبت أنها دخلت في ملك مسلم أو ذمي. هذا خلاصة هذا الكلام استشكل عليه من قبل جملة من المحققين المتأخرين بإشكال عمدته أساسه رواية رواها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب إكمال الدين. أي متسلم على
الآن أنا عندما أذهب إلى البلد
بلي.
أو إلى بلد فيه نواصب أي بلد كان فيه نواصب
بلد
النواصب هذا ما أشك في أن مكانه
هذا ما يؤدي إلى بطلان الأصل من أساسه، هذا يؤدي إلى بطلان الأصل في حالات خاصة وهي الحالات التي يغلب فيها الظن على أنه كان بيد إنسان مسلم، يكون هناك أمارة قوية على أنه كان في يد مسلم. بس راح نشوف إن شاء الله بعد ما قضينا أنا راح التفصيل، إحنا نريد نشوف أصل الأصل ككل بمعدل عن هالتفاصيل يثبت أو لا يثبت الأصل الأول في الأموال أنه الإباحة، هذا أصل يثبت أو لا يثبت. في مقابله طبعا شفت تتكلم عن أكثر من رواية، عمدة الروايات التي تنفع في المقام هي الرواية التي رواها الشيخ الصدوق في أبواب الأنفال الباب الثالث وهو المنعقد لوجوب إيصال حصة الإمام من الخمس إليه الحديث السابع، ظاهر في النسخة من العشرين كان السادس بالترتيب مو مهم الآن. الحديث السابع محمد بن علي بن الحسين الصدوق على الله مقامه في إكمال الدين عن محمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق جميعا عن ابن حسين محمد بن جعفر الأسدي، معروف هذا من الوكلاء المشاهير للناحية المقدسة والموثقين بلا شك ولا ريب. قال كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الدهر، بل صحيح ابن عثمان صاحب الدار عليه السلام، وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماء. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا، وكانت لعنة الله عليه لقوله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين، إلى أن قال: وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم؟ قال: متروكة. فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ لا يحل لأحد، هنا محل الشاهد طبعا، أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك لغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم الله، ومن أكل من مالنا شيء فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. إذن ماكو مانع يعني، لكن بإذننا، بدون إذننا يوجد مانع. ما يقول لي من الضياع خلوها تخرب، لكن يقول يحتاج إلى إذننا، من يعمل بدون إذننا فكذا. بس قد يقال أكو إذن عام للشيعة في هذه الأمور، عموما هذا محل بحث، مو مهم، مو محل بحثنا فعلا. المهم أن هذه الرواية لا بد من بحثها من ناحيتين، ناحية السند أولا، ناحية الدلالة. أما من ناحية السند فالمشكلة العمدة هي إهمال حال وذكر شيوخ الشيخ الصدوق الأربعة في الطبقة الواحدة في إكمال الدين في كتب الرجال، ما مذكورين ذولا. كل عادة من في طبقتهم وطبقة من بعدهم عادة ما يتعرض لهم في كتب الرجال والفهرستات، لأنهم ما كانوا أصحاب مصنفات ظاهرة، أو أنهم كانوا شيوخ إجازة كما يقال واضح الوفاقة، أو إلى ما هم. نحن في محله يمكننا أن نستفيد في المقام من مبنيين. المبنى الأول بالنسبة لبعض هؤلاء الشيوخ، علي بن أحمد الدفاق وعلي بن عبد الله الوراق، أكثر الشيخ الصدوق من الترضي عليهما عند ذكرهما، بحيث ديدنه كان ذلك. الترضي مثل ما يقول السيد خوي يجمع على كل إمام حتى لو كان فاسق، حتى لو كان كاذب، لكن اللي نحن نستفيد منه هو الاستقراء لمرويات الشيخ الصدوق ومن يروي عنه. أولا ما رأينا الترضي إلا على شيوخه، ثانيا رأينا كثير من شيوخه ولا مرة يتغضى عليه، ولم نرى في من يتقيد بالترضي عليه ممن نعرفه إلا الأجلاء مثل أبي مثل ابن الوليد وهذه الطبقة هؤلاء. واستظهرنا في محله أن تقيد الشيخ الصدوق بغالب الحالات بالترضي عن شخص أمارة واضحة على أنه كان عنده من الأجلاء الذين يعتمد عليه. لا يقال إن الشيخوخة هي التي جعلته يفعل ذلك، نقول لماذا لم يفعل مع بقية مشايخه؟ لماذا لم يفعل ذلك مع بقية مشايخه؟ ما رأينا الله. ولا شك ولا ريب أن هذا التعبير تكرره وتركزه من خلال الاستقراء، من خلال معنى الله، حتى ندخل في معنى الله ونبحث عن وجود ترضي أو بيجود. فلي بلا شك مكثاره مع عدم إكثاره في موارد أخرى أو غير مطعون فيهم، لكنهم ليسوا من الطبقة العليا. ها ما رأي إذا يكرر التراضي إما سيقضي مرة ومرتين. هذا أول طريق. الطريق الثاني إكثار الجليل عن شخص، هذا مبنى كلي، مع عدم الطعن في المروي عنه ولا في طريقة الراوي في الرواية، تقول التعبير مع عدم الطعن من أحد في الراوي في المروي عنه ولا في طريقة الراوي في الرواية، كما طعن في طريقة محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوال الحكمة، أو محمد بن خالد البرقي، أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، كثير أمثلة لهذا. فإن الظاهر من ديدن الأصحاب أنهم كانوا يطعنون في من يكثر عن الضعفاء، لكننا عندما وجدنا من يكثر عنه ولا هو مطعون ولا طريقة من يروي عنه مطعون فهو همارة الوفقة كما نبتح في محله. هذا ثانيا. ثالثا، نفس الشيخ الصدوق له خصوصية، هذا بعد فرع، لأن الشيخ الصدوق ثبت في محله تبعا لشيخ ابن الوليد أنه من المتشددين في أمر الرواية، فنفس إكثاره عن شخص، ها، إذا لم نقل مطلق روايته عن شخص، ها، نفس إكثاره عن شخص دليل على أنه ثقة عنده. أضف إلى هذا الإطمئنان الشخص باستبعاد أن يكون أربع مشايخ في طبقة واحدة، ها، لو لم ننظر لكل الحكيات كلهم من الضعفاء، خصوصا في رواية أمر هو من خواص الشيعة، لا يشمل العامة، لأن سيد أخوي عندنا بعض الإشكالات أن سيد الشيخ الصدوق روى عن عامة، خلي يروي عن عامة، شو المشكلة في باب فضائل أهل البيت؟ من الحسن جدا أن نروي فضائلنا عن ألسنتهم، لكن رواية توقيع عن شخص مشهور معروف في زمن الشيخ الصدوق، ها، ما توفي حين الرواية، لكن معروف في ذلك الزمن لأنه من أبواب الإمام الحجة ومن الوفقاء المهمين بين السفراء الأربعة وبين عموم الشيعة، وهو هذا الشخص الحسين بن محمد بن جعفر الأسدي الذي كان من الأجلاء يقينا. فهذا مما يؤكد ويؤيد هذا الاطمئنان، بل ربما أثبت لنا هذا أن هؤلاء الأربعة أثبت لنا اطمئنان بأنهم من الشيعة الإماميين، لأن رواية التواقيع من خواص الشيعة الإمامية عموما ما في شك يعني في سند الرواية، لا ينبغي التوقف في سند الرواية كما ربما توقف بعض الصناعيين في محل الأسانيد. بعد هذا نأتي إلى الكلام عن دلالة الرواية. دلالة الرواية، خب أصل الرواية واردة في خصوص خمس أهل البيت ومن يستحله وإلى ما هنالك، فقال عليه السلام: فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. يقال بأن هذا المقطع من كلامه عليه السلام تعليل بأمر واضح كأنه حتى عند الفاهم فيقول كيف يحل ذلك في مالنا إذا مال أي إنسان يحل لآخر، وهذا ما يسمى لعله بأصالة الاحترام في مال الإنسان مطلق إنسان، ما دام علمنا أنه دخل كمال للإنسان فلا شك ولا ريب في أنه أنا ذاكره محترما في مال غيري، لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغيره. فالأصل الأول إيثار بمقتضى هذا النص الشرعي هو الحرمة للأموال، وإذا كان كذلك فنقول خلي يكون الحرب خرج عن هذا الأصل بالتقييد في هذا الحديث الشريف، بالتقييد في هذا المقطع من كلامه عليه السلام، بأن يقال بأن الكافر الحرب خرج، فصار معنا بالأدلة أيضا، وهذا من قبيل التخصيص والتقييد، فيكون لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه إلا أن يكون كافرا حربيا، أو ما في حكم الكافر حربي مثل أولاد هم ومجانينهم. وعلى هذا الأساس يصير الأصل الأولي هو الحرمة في الأموال. أنتم تقولون بأن الأصل الأولي هو الإباحة في الأموال نتيجة أدلة تقولون تدل على أنه لا يحقن المال إلا إذا كان صاحب المال محترما وهو بالأصالة المسلم وبالتبع الذم الذي بينه وبين المسلمين بالشروط الشرعية في محلها عقد الذمة، بينما هذه الرواية تدل على العكس وتدل على أن الأصل الأولي هو الاحترام، وأن ما تقولونه من أن مال الكافر الحربي لا احترام له خرج عن هذا الأصل بالتقييد، لأنه خرج بقاء حدوثا أيضا خرج، لكن خرج بالتقييد، فيكون بلا ريب ولا إشكال. الأصل الأولي آنذاك في الأموال حيث نشك هو الحرمة، لأن الموضوع صار وجودي، لم يعد عدمي، لم يعد عدمي، لم يعد عدم الدخول في ملك محترم المال، بل صار الأصل الأولي هو أنه مال لإنسان فهو محترم حتى يثبت أنه مال لغيره لغيره. ومن الواضح أننا في المقام عندنا دليل يثبت أنه مال لغيره محترم، لأننا نشك بحسب الفرض أنه مال لمحترم أو ليس لمحترم، فينقلب الموضوع من عدمي إلى وجودي. ولا شك ولا ريب أنه لا يوجد أصل هنا يجري في العنوان الوجودي يثبت أن هذا المال للحربي، لأنه أيضا دخوله في ملك الحربي مسبوقا لم يكن ملكا لأحد، دخل في ملك أحد، لا نعرف أنه دخل في مال محترم المال أو في مال غير محترم المال. وعليه لا يثبت عدم احترامه حتى يثبت أنه ملك لحربي، وإذا لم يثبت هذا ولا طريق إلى إثباته طبعا، ما دون هذا شك لا طريق إلى إثباته، فلا شك ولا ريب في أنه يكون، لا شك ولا ريب في أنه سوف يكون على هذا الأساس محترما. هذا الكلام حاول بعض المحققين في كتاب الخمس أن يجيب عليه بدعوة أن هذا المقطع من كلامه عليه أفضل الصلاة والسلام ليس مسوقا لإثبات أن مال الإنسان مطلقا محترم، بل الإمام ده يعلل بأمر ارتكازي بين الإمام وبين من يسأله وهو الأسدي، وهو ده يقول للإمام، ما ده يريد يقول للإمام أنه ما يحل مال مطلق إنسان لمطلق إنسان، يريد يقول له أنه ما يحل مال أحد لأحد، ويكون أن يكون محترم المال أيضا ارتكازيا عند السائل واضح. فكيف بمالنا؟ فالإمام بالحقيقة قال الكلام ليثبت أن مالنا أولى بأن يكون حرام من مال غيرنا الذي هو حرام، أما متى يكون مال غيرنا حرام؟ فليس فيما في صدد البيان من هذه الأشياء، فمتى بالأدلة الأخرى أنه لا يكون الغير محترم إلا إذا كان مسلما أو ذنيا. وأيد فهمه هذا بالحديث الآخر المروي بطرق معتبرة أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. إذا كله هذا المقدار فهذا المقدار لا يكفي. ليش ما يكفي؟ لأنه أولا مو ظاهر الكلام هذا الذي نحن وظهوره، ظاهر الكلام أن الكبرى هي هذا، قال فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغيره، مال لا يحل لأحد أن يتصرف، فكيف يحل ذلك في ماله؟ مالنا بطريق أولى يكون محترا، نحن أكثر الناس احتراما يجب أن نكون. فإذا لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، لو خلينا وهذه الرواية لكنا نقول حتى الكف الحربي ماله محترم، لو كنا وهذه الرواية حتى خرج بالتغيير الخاص الكف الحربي. وأما تأييد المطلب بلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب ناس، فنقول لأنه لا تعارض بين المثبتين، ما كنا في بين هذا وبين ذاك، لا يحل مال أحد ولا يحل مثبتين بعد، لا يحل مال أحد إلا عن طيب نفس، ولا يحل مال مسلم إلا عن طيب نفس، احتمال خبوطية زائدة للمسلم موجودة، لا يوجد خب مفهوم لقوله لا يحل، ولو فرض وجود مفهوم له فهو يكون من المقيدات، وزانه وزان الروايات التي قيدت وأخرجت الكافر الحربي. هذا المقدار لا يصدر العنوان من وجودي إلى عدمي، ولكن العمدة في المقام العمدة يمكن أن تجعل هي الإجماع والاتفاق بين الأصحاب على أن الكنز الذي يعثر عليه. طبعا في خصوص بلاد الكفار، طبعا في بلاد المسلمين ولا يصبح عليه المسلم بعدها لا يخصص، هو لمن؟ للمسلم. لكن هذا الإجماع كما تعلمون مو بالضرورة ناظر لهذا الأصل، ها؟ قد يكون من خلال فهمه من الأدلة احتمال المدركية فيه وارد، فهو لا يفتح علينا باب الباح. إذا بهالمقدار هذا الأصل لا يتم، لا بد لنا أن ننظر أنه هل هناك مجال لتقوية هذا الأصل أو لا. إذا ما وجدنا مجال فالأصل غير تام يكون، وتكون الأصالة الأولى في الأموال هي الحرم، وهذا أصل في كل الأموال يمشي، مو بس لنا، في كل مال مطروح في أرض موجود في مكان إلى ما هنالك. يقينا أكو تسالم يا إخوان أن الأموال في بلاد الحرم ليست كذلك، مو على الحرم، لكن هذا لا يعني أن الأصل الأول يعلم الحرم، قد يكون من باب الأمارة القوية على أنه ملك، والإطمئنان الشخصي مثلا أنه ملك للكافر لقلة من يوجد من المسلمين مثلا في تلك البلدان أو أي أمر آخر. إلى هنا لم يثبت لدينا دليل على أن الكنز الذي يعثر عليه إما في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين ولم يعلم بتبقية المسلمين عليه، أن الأصل الأول فيه جواز تملكه بالحيازة والتسلط عليه. نأتي إلى تتمة الكلام إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.